اتق الخوف إنما ذلكم الشيطان يخوف. نعم اقرأ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. نعم
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
نعم انتبه الآن، تكلمنا من قبل على المحبة وبينا علاقة ذكر المحبة في كتاب التوحيد، لأن من المحبة ما يكون شرك أكبر مخرج من الملة. متى تكون المحبة شركا أكبرا مخرجا من الملة؟ إذا أحب غير الله كالرسول صلى الله عليه وسلم، كالأصنام والصور، كحب الله. فالمحبة التي تولد سجود للشخص، تولد عبادة له، أو المحبة التي تكون يكون سببها أنه أعطى المحبوب إيش؟ أعطى المحبوب إيش؟ صفة لا تليق إلا بالله، فقال: أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. فهذا حينئذ سيحب الرسول محبة خضوع وتذلل، لأنه أعطاه بعض صفات الإلهية التي من أجلها تذللنا له. لا إله إلا هو، تذللنا لله وتعظمنا، لأنه يعلم الغيب وأخفى، لأنه على كل شيء قدير، لأنه يقول للشيء كن فيكون، لأنه خالق كل شيء. فإذا أعطينا بعض الصفات لغير رب الأرض والسماوات وأحببنا ذلك المحبوب لأجلها، فنكون ساويناه بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، اتخذناه ندا في الحب. وأصل الحب ميل القلب لصاحب الصفات الموافقة. يقول: أنا أحببت فلانة وردها زوجة، ساف فيها صفات خفة الظل، اللطافة، الجمال، الكرم، الأدب، العفة إلى آخره. فمال قلبه للرسول لاعتقاد أنه عنده ولو صفة واحدة من صفات الله، فسيميل له محبة على محبة تذلل وتعظيم وذل له جل في علاه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فإذا فقهت الباب الذي قبله عرفت لماذا أعقب المؤلف باب المحبة بباب الخوف، لأن أيضا من الخوف ما يكون شركا أكبر، ولأن العبادة ترتكز على شيئين: المحبة والخوف. المحبة والخوف، فبالمحبة يكون امتثال الأمر، وبالخوف يكون ترك النهي. وقد قال الرب سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في تفسير لآمرهم وأنهاهم. فإذا أنت ما استحضرت المحبة فلن تنقاد لما هو واجب كما ينبغي، فينبغي أن تحب الله لكمال صفاته والنعم عليك بسمعك. استحضر دائما نعمه عليك حتى تحبه، صفاته العلا، تقرأ كتابه، تعمل بشريعته، تتقرب إليه في الليل بقيام الليل، في النهار بالصدقات وصلاة الضحى وخشوع في صلاة الفريضة، الإتيان لصلاة الفجر وترك النوم في البيت وتركها في المسجد، تقرب إليه فستحبه سبحانه. إذا أهمل ذلك تنقص المحبة من قلبك له بمقدار إعراضك عن دينه. وبالخوف يحصل الانزجار لك من معصية الرب تخوف نفسك من عذابه، من عقوبته، من منعك الرزق، من تسليط المرض عليك، من تسليط بغض الخلق لك لخصلة ذميمة تفارق فيها ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الواجبات، كما في الحديث إذن الله إذا أبغض عبد إيش يا رب، قال يا جبريل إن أبغض فلان فأبغضوه، فتنزع محبة الشخص هذا من قلوب العدول كأهل العلم، يصبحون يبغضونه لأنه مخالف لأمر الله، ينبذونه لخوفه هذا وتخويفه، يترك المنهي عنه، يترك النواهي، يترك النواهي. فإذا سيكون الخوف مانع من الوقاء من المحرمات كالزنا. ليش يا فلان تترك الزنا؟ لأني سمعت أن الزنات يحشرون عراة نساء ورجال في تنور، رآهم الرسول، سمع أصواتهم يصيحون كلما سفعتهم النار من أسفلهم ضو ضو، وأصل النار شديدة العذاب، إن عذابها كان غراما، فكيف إذا كان في وسط النار تنور أشد ولا؟ أبي واحد بالمناسبة يتفقه، ليش الزاني، اسمعوا يا أخوان خلكم معي قرب شوي عشان نسألك، الأخ ما شاء الله من مهتمين بالقرآن خليه يشاركنا، ليش في الزنا يعذب الزنات بالتنور اللي توزع على جميع جسمهم، وفي الرجم إذا زنت المرأة المحصنة ترجم في جميع جسمها وكذا الرجل المحصن، ما يرجم فقط في رأسه حتى الموت، يرجم هنا 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 هنا, هنا, هنا. وفي النار تحيط به النار التنور من كل مكان، مثل ما تحيط بإيش بالخبز من كل مكان. أجد عند واحد منكم جواب، خلينا نشوف تركي أبو الجدايل. نعم ها إيه، يقول الرجم والتنور حمي على الزنات في نار جهنم أشد من أصحاب النار الآخرين اللي حبس مثلا في الخمر، هذا يعذب من كل جسمه وهو عاري، ويرجم في كل جسمه إذا ذاق نعمة النكاح أحسن ثم زنى في كل جسمه. قال مكان اللذة، ماذا تقصد مكان اللذة؟ جميل، يقول أثناء الزنا، ابن القيم يقول أثناء ممارسة الزنا تتوزع الجس اللذة على الفرج فقط ولا يتنع ولا يتلذ الجسم كله بالحرام؟ اي نعم يتفاعل، فيليق حينئذ في عذاب الدنيا ان يرجم في كل جسمه بالحجارة حتى الموت، نسأل الله العافية. وفي الآخرة تحيط بجنبات جسمه النار في التنور ويحترق ويرجع جلده ويحترق الى اخره لتوزع اللذة كذلك. فلما يتذكر ما يحصل للزنات فيخوف نفسه من عذاب رب الأرض والسماوات، يبتعد عن أسباب الزنا، لا يخلو امرأة، لا يسمح امرأة تتغنج معها بالمزاح، لا يسوي علاقة مع امرأة بالواتساب أو اللي يسمونه تليجرام أو السناب شات، أو ما يسوي علاقة بامرأة إلا بالنكاح الصحيح فقط، وحتى لو وعدها قال بتزوجك بكذا عندك إيش هذا أبوي مالي معك، حتى يقرر من الأهل أنكحون بإذن أهلهن، ما قال بإذنهن، بإذن أهلهن، خلاص خلاص. إذن لما خوف نفسه من الزنا بهذا ما عاد زنا وترك كل أسباب الزنا. من الخلوة، من السفر بغير محرم، من مصافحة، من 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 إلى آخره، شرب الخمر، ترك أسباب شرب الخمر، من أن يقعد في مائدة يدار فيها الخمر، الغيبة، من القعود مع مزاحين كثيرا، الثرثرة، يغتابون يسخرون، إذا جلس معهم يتأثم، ما عاد يجلس معهم، ما عندهم ضبط لسانهم، ما يجلس في نار، خوف نفسه. يقول قرابة نتسلى معهم، ولو قرابة يا أخي تقامر عشان قريبك يرضى عنك، قامر تعال والله فلان هذا عرفك على فلان ابن عمي، هذا قريني وصاحبي وعيني، هذه نجلس معاه تلقى إثم، غيبة وكلام الله بغير علم وفوضى وعشوائية، على إيش؟ يقول قد استفيد من دنياه، يا أخي آخرتك مقدمة. الله يهديك. لذلك النبي عائشة مع مجلس واحد فقط قالت حسبك من فلانة، أنكر مباشرة النبي عليه، قال لقد قلت كلمة لو إيش مزجت بالأحر، يا محيطات، يقول هذا خطير جدا تفسد، يعني شوف ناقلة النفط الآن محملة بآلاف الأطنان تفسد بقعة في البحر، كذا بقعة تشوفونها في الأقمار الصناعية بقعة كذا، لكن لو أفسدت محيطات كلها وش تقولون في الـ في الـ في الإفساد هذا عظيم ولا الغيبة كذا من عظم الذنب فيها، تفسد كل محيطات الأرض، البحر كله، ماء البحر يعني كله، مو بس محر مكان معين. إن عذابها كان غراما، فهذا فائت الخوف، تقوى الله، حصول تقوى الله جل في علاه. فحينئذ ما معنى هذه الآية وبوب التي بوب بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب؟ ثم نتطرق لأنواع الخوف، متى يكون شرك أكبر أصغر، متى يكون مستحب الخوف، متى يكون محرم مباح مكروه بدعة. الخوف كما ذكرنا ذلك في المحبة، وهذا من العلم المفصل الذي ينبغي أن يطلب، علم مفصل، إذا ما طلبته قد توقع نفسك في حرج في دين الله بأن تكفر أحد في معصية الخوف وتجعل خوفه كفر، لكن ما ضبط الخوف متى يكون كفر أو شرك أكبر، فلا بد أن تطلب العلم وتفقه في الفقه الأكبر وهو علم العقيدة توحيد. أولا قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. معنى الآية باختصار إنما الذي يخوفك من القيام بالواجب من إنكار المنكر والجهاد في سبيل الله والصدع بالحق أمام عائلتك وعندما تنصح الأمير سرا بأدب ووقار وتعمل بعمل السلف من النصح الواجب، يمنعك من هذا الواجب أن تقوم به فيخوفك من الشيطان، فيخوفك من أوليائه أتباعه، يقول إن فعلت وأنكرت على هذا الرجل الذي خالف في السوق الآداب العامة الواجبة عليه فإنه سيسطو عليك بلسانه فيمنعك من إنكار المنكر. ونص بعض الفقهاء أنك إذا تركت إنكار المنكر يعني ولو بلطف وبحكمة مع قدرتك عليه فأنك وقعت في الشرك الأصغر، لأن الله تعهد أن ينصرك ويحفظك وأنت يعني إيش خذلت الرب، خذلت الدين عفوا، فلم تقم بهذا الواجب مع قدرتك عليه، فيأتي يوسوس لك ويوهمك أنك لو أنكرت يحصل لك كذا وكذا وكذا ويوهمك، والله حينئذ يقول فلا تخافوهم. وذلك ابن كثير رحمه الله في التفسير كما سيأتي معكم في تفسير هذه الآية، بل جاءت معكم في سورة آل عمران، إخوان يدرسون معنا بعد الفجر في مسجد بلال درس التفسير، مرت معكم مرتين، مرة في تفسير السعدي ومرة في تفسير ابن كثير، وكلكم الحمد لله يدرسون معنا الفجر مرت عليهم ويذكرونها. فقد قال الله تعالى إن في معنى الآية، يقول ابن كثير أن يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنه ذو بأس وذو شدة، فحينئذ لا تصدقوه في التوهيم هذا، فإن الله قال فلا تخافوهم. هل النهي في قول لا تخافوهم نهي كراهة ولا تحريم؟ تحريم. إيه، للأصل في النهي التحريم، فحرام أن تخاف من أحد أنك ما تنكر عن المنكر وأنت قادر، مع كوني ما ترتب منكر أكبر إذا أنكرت، فقط قادر تبلغ دين الله. قلت والله هذا سمعت الشيخ يقول حرام ومشيت، وش فيها؟ لا أذكر أحد اعترضني وأنا أنقل له كلام الرسول أو المشايخ إلى الآن، لا أذكر. يأتي نادر إنسان يعني ما عنده أدب يقول خلك في حالك، في النبي قال أشد الناس جرما من إذا قيل له اتق الله قال شأنك خليك في حالك، يعني لا تتدخل. ولا بشركم كل من نقلنا له كلام علماءنا في المنكرات وصحناه بأدب ولطف قبل وتنور وثقف. وقد كان نبراسنا الأول في ذلك رسول الله، فكان إذا رأى المنكر أنكره ولا يخاف من صاحب المنكر، أنكر على المسيء لصلاته، أنكر في السوق قال ما هذا يا صاحب الطعام، أنكرت عائشة على النساء في عصرها في تبذلهم في اللباس، قالت لو عرفوا ما عرف النبي ما صنعوا اليوم منعهم من المساجد. ووجدنا علماءنا كذلك، بل ملك هذه المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين قبل لا أذكر سنتين أو ثلاث لا أذكر، كان في زيارة بعض المستشفيات، فلما رأى امرأة قد انفتحت عباءتها وبان داخلية لباسها وكان متجه للسيارة ولمحها، جاءه خوف، جاءه خوف يركب السيارة وما ينصحها، قام تراجع وتراجع العسكر معه والتفت إليها قال سكي عباتك لا تنفتح كذا. فكان ملكنا نبراسا لإنكار المنكر، فعلى المسلم حينئذ ألا يخاف أحد وينكر المنكر بالطرق الشرعية، فإن كان على ولي أمر فبينك وبينه وبالأدب الجم، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى ذعي. قال مالك لابد العالم يدخل على ولي الأمر على السلطان، واجب عليه حتى ينصح إذا نسي ولي الأمر يذكره. هذا ما نص عليه مالك في ذلك إمام دار الهجرة. فلا تخافوهم أي إذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا على الله، علي توكلوا على الله والجأوا إلي يقول الله فإني كافيكم وناصركم عليهم كما نصر موسى على فرعون. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا ب والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. يا الله، فالله قال الله لنبيه فالله أحق أن تخشاه. الآن يأتيك الشيطان يخليك تخشى هذا، يقول لا تنصحه في هذا المنكر الذي يفعله، وانت فقط تبلغ دين الله، ما عليك سلطان تضربه ولا تشتمه، ما عليك سلطان، هذا ولي الأمر هو اللي يفعل، انت مذكر شيء سمعته في خطبة الجمعة، شيء سمعته من العلماء توصل له إياه، هذا وإنها رسول البلاغ. فتذكر إذا خوفك الشيطان أن الله حافظ كما حفظ موسى وحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال والله يعصمك من الناس، وقال النبي فالله حق أن تخشاه. الله أكبر. بل قال أمرني صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق ولو كان مرا، كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أمرني خليلي بسبع أو بكذا وكذا، قال أن أقول الحق ولو كان مرا كما سيأتي. فحينئذ قال خافوه من كنتم مؤمنين، فإن كنتم صادقين في إيمانكم وتصدقون الله فإن الله ناصركم ومدخلكم الجنة ومنجيكم من النار. فهيا انصروا الله بالخوف منه والقيام بالواجب، فلا يمنعكم من واجب رؤية شخص لا يحب هذا الواجب تقومون به، وأن الشيطان يوهمكم أنه سيسطو عليكم. نعم، فلا تجامل حينئذ إذا تكلم أحد بكلام إلحادي في مجلس كنت فيه وليمة، أن تصدع بالحق، حرام عليك أن تسكت. قال الله تعالى إنكم إذا مثلهم، يعني إذا جالستم الذين يخوضون في آيات الله ولم تنكرون عليهم ولم تقوموا المجلس فأنتم وهم في الوزر سواء، إنكم إذا مثلهم. فإما أن تفارق المجلس أو تنكر. البعض يقول يضعف الشيطان، يقول حلو خرجت وأطعت الله، يسطون عليه يقول إيش خرج ولو أنكرت لسار منكر أكبر، اسكتوا بس، مع أن ما عنده. نعم، لو كان مثل حجاج بن يوسف ثقف الظالم فصلى في مجلسه عطاء إيماء، نعم، لأنه إذا خرج قطف رأسه، وإذا قعد يصلي قام يصلي العصر وقد طول الحجاج قطف رأسه، إيش الحل؟ إيماء. لكن أنت لا، المجلس عمك، وش بيسوي لك عمك؟ وقال كلام إلحادي يعني، فكيف تسكت؟ يعني إذا قلت هذا ترى يا عم منكر هذا إلحاد ولا يجوز، يعني بيقفز يقطم إذنك ويعلكها، ودي شو يسوي؟ يخوفك الشيطان بس، فلا تطيع الشيطان. إذن ننتقل الآن قبل أن نستزيد من هذا العلم النافع إلى الخوف. متى يكون شرك أكبر؟ استحضر. ومتى يكون شرك أصغر؟ ومتى يكون محرم؟ ومتى يكون واجب؟ متى يكون مستحب؟ متى يكون مكروه؟ متى يكون بدعة؟ متى يكون مباحا؟ فكل ما ذكرت لك استحضره في ذهنك، فإذا درست معنا شرك المحبة ستعرف متى يكون شرك الخوف أكبر ومتى يكون أصغر. اعلم علمنا الله وإياك أن الخوف هيئة تداهم القلب فتطلب فيطلب بها حينئذ من الخائف الهرب من المخوف منه، خشية سطوته والإضرار به، لصفات يعتقد أنها فيه، مثل رأى أسد يبدأ قلبه سريع النبض لأنه تفاعل صار في قلبه هيئة، وشه طلب الهرب من هذا الأسد. ليه الصفات في الأسد ما هي؟ يمكن تفتك به، له نابان، له عضلات قوية، له شدة في الفتك أقوى منه، وذلك يكون من الغباوة حينئذ أن يقول الإنسان أبلعب إيش؟ أبلعب الجودو أو الكاراتيه حتى واجه له زود، يجي قدام الأسد بيمارس الشيء اللي قدامه مثل البشر يقدر عليه، أول ما مد يديه كانت في كف، سبحان الله وين راحت؟ ما يستطيع. وهؤلاء الخونة من الإخوان المسلمون والسورية فعلوا بالشعوب مثل هذا. إذا متى يصدع صوت الظلم ويستأسد الطغيان ويركب كراسي العرش الطغاة، اخرجوا، خرجوهم مساكين في هذا من جنس هذا الذي يصيح على الشخص ليقابل أسد، ففتك بهم الأسلحة وفتكهم بالأسلحة وخاب وما، فانظر كيف نزعوا منهم الخوف، لأنهم كلموهم باسم الجهاد وأن الله ناصركم وأن الله، وما ذكرهم أسباب النجاة من تقوى الله والدعوة للتوحيد ونصح الولي الأمر بالسنة سرا، كل هذا ما ذكروه، كأن بروتوكولات حسن البنا مقدمة عندهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأمر. ثم أنهم جعلوا المعتزل للفتنة هذا أو المعتزل يسمونه هذا المظاهرات قاعد عن الجهاد في سبيل الله، ما يخاف الله، فخوفوه من القعود وصار الخوف عكس، خل خوفه في زعمه شرعي واجب، وهو أن ينزل للخروج على الحكومات، فحينئذ الخوف الذي ولد بدعة فهو بدعي. طيب، فإذا عرفنا معنى الخوف كما عرفنا معنى المحبة، متى يكون الخوف تعبد لله لا يجوز صرفه لغيره؟ إذا كان قارن الخوف خضوع وتذلل سببه أن أعطيت المخوف منه وهو الله الصفات اللائقة به، أنه على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون، شديد عقاب ذي الطول، منتقم من يتجبر إلى آخره، مع كونه فوق العرش يصنع ذلك بكلمة كن غير بذل الأسباب، فأعطيته فصرت تخضع له وتذل فتخاف منه، متذكر النار وهو يعذب بها جنته يحرم بها منها من يشاء، عقوبته من مرض من زلازل يفعل بمن عصاه ما شاء من إغراق وخسف، فحينئذ يتولد الخضوع والذل فتطلب الهرب من معصيته، فهذا خوف تعبد، بمعنى إذا صرفته لغير الله صار إيش؟ شرك أكبر مخرج الملة. فإذا فقهت هذا فكيف حينئذ يكون الخوف من الولي في قبره شرك أكبر؟ إذا أعطيت هذا الولي صفة لا تليق إلا بالله، فيخاف منه الشخص خوف السر كما نص الفقهاء العقيدة توحيد، فيقول أنا إذا حذرت من الإشراك بالله بدعائه سيسلط علي مرض، سيسلط علي حريق، كما أركبت واحد من إخواننا من بعض البلدان العربية، أركبت وصله فقال تصور عندنا يقول اللي يحذر من البدوي فإنه حينئذ ينفخه ويخليه مثل منطاد ثم يفرقعه، يعني تكون حجمك الآن كذا تصير مثل القبة دي وتتبدد في لحظة إذا حذرت من البدوي، يعلم عنك في قبره ويرسل عليك تنتفخ تنتفخ، وش يعني حتى المنطاد له حد يقول تنتفخ 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 لين تفجر. طب كيف عرف هو في قبره وكيف ضرك من غير مباشرة أسباب؟ يقول عنده قدرة. إذن الخوف صار خوف تذلل وعبادة ولا دون ذلك؟ تذلل، لأنه أعطاه وصف أنه يضر ويعلم الغيب وهذا لا يكون إلا لله، فتذلل له بالخوف فصار خوفه منه عبادة، شرك أكبر مخرج من الله. القسم الثاني من الخوف شرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه فسق عظيم، يقول الشيخ محمد الوهاب الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر، يعني معذب أكثر من الزاني من شارب الخمر، المشرك شرك أصغر كالرياء والحلف بغير الله وبناء القبور في المساجد، نسأل الله العافية من فعل الشرك الأصغر الذي وسيل الشرك الأكبر، عذابه شديد ليس هين، فاحذر. فيكون الخوف شرك أكبر إذا اعتقد أن في المخوف منه سبب للضر وأن الله اعتقد فيما ليس فيه سبب للضر أنه سبب وأن الله كان منه ذلك السبب أو المسبب. مثلا تعلق تميمة. إذا تعلق مثلا إذا مر من شارع لما مر منه حصل بينه وبين زوجه فتنة ومشكلة وطلاق بالسيارة في الشارع ذاك، فالمرة الثانية وأوقع الشيطان في قلبه خوف وأن الشارع سيؤثر وسيوقعك في الطلاق أيضا إذا مررت منه، فهذا اعتقد في الشارع سبب وليس بسبب، فطير من الشارع وخاف أن يمر منه خاف من عواقب المرور عليه. هل هو سبب مستقل؟ قال لا ما أقول سبب مستقل، لكن الله جعله سبب. يا أخي أسفلت والرصيف نعم يضر ضر كبير أو طفيف، كل ما إذا أصابك الله بضر ما يكشف الضر إلا هو، فهذا شرك أصغر، اعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب. مثل العلماء في الاعتقاد تمثيل دقيق، قال خوف من الظلام، الظلام نفسه ما يضر، فلا ينبغي أن تخاف أنه يمرضك الظلام، لكن إذا خاف من الشيء الذي يخرج الظلام من لصوص من جن من عقارب هذا خوف طبيعي، لكن يخاف من ذات الظلام ذاته أنه يضره، هذا اعتقاد أنه سبب وليس بسبب. شعاع الظلام وش يسوي؟ أما إذا جاله خوف طبيعي من هيئة الظلام كما يخاف من واحد لابس وجه يخوف طبيعي، لما رأى النبي جبريل بين السماء والأرض شيء يعني إيه نعم رعب، هذا ما فيه شيء، لكن يخاف أن الظلام يضره وهو إيش؟ الظلام يعتبر إيش؟ شعاع ما يحصل منه الضرر، فهو اعتقد أنه سبب وليس بسبب في الضر من إمراض من، فيصير شرك إيش؟ أصغر. ومتى يكون الخوف مباحا؟ إذا كان طبيعي كما خاف موسى من إيش؟ خاف موسى من أي نعم لما راه تهتز كأنها جانه نوع من الحياة يسرع، قال يا موسى لا تخف، هو خاف خوف طبيعي، فخرج موسى من إلى المدينة خائف إيش؟ يترقب، هذا خوف طبيعي، خاف النبي من كفار قريش قتله، وخرج إلى الغار هو أبو بكر ثم هاجر المدينة، فكون النبي يترصد حتى لا يوصلون لقتله هذا خوف طبيعي. أصله إذا كان المخوف منه له قدرة على السطو ليس وهم، فهناك وهم وهناك شرك أصغر، انتبه، وهم مثل يشوف يكون هناك نور ما هو داري انه يتحرك النور ويشوف ظل يتحرك فيقول بس وراه لص، وهم ورا هذا الظل اللي يتحرك وراه لص وهم. والشرك الأصغر اعتقاد ما ليس بضرر أنه ضرر كما تقدم، هذا خوف وهمي، يجب أن لا يتسلط على المسلم، يجب المسلم أن يكبر عقله من أن يتوهم شيء ما له أساس من حصول إيش؟ الضرر. نعم ما له أساس من حصول الضرر، مثل أن انتشر ضمن العوام في اليوتيوب نشروا عليهم قال لا تأخذ اللقاح هذا إلا الحكومة أمرت به، لأنك إذا أخذته عيارك سنتين. متى أخذته الآن؟ والله أخذته قبل 6 شهور عاد تنازلي 6 شهور وسنة هل أنت مسدوع منسدح بالموت؟ أي نعم، فوهبوا الناس فصاروا ما يأخذونه، إيه ما يأخذونه، فلا ينبغي المسلم يكون عرضة للأوهام، عرضة للأوهام. جلست إلى أحد العلماء وتكلمنا عن فلان من يختلف إليه، فقال ألاحظ في فلان أنه صاحب أوهام. كيف عرف؟ من الطرح حقه، سيأتي كذا وإذا فعلت كذا ممكن يأتيني كذا ممكن، فمن أخباء من آثارهم تعرف إيش. فلعلك جلست مع المتوهمين يجيب لك شيء ما له أساس ويخاف منه، لكن إذا كان في قرينة فالسلف أخذوا بإيش؟ بالقرائن واحتاطوا، لكن إذا كان ما في قرينة تدل عليه هذا هو الوهم المنهي عنه. العاقل ما يفعل، ما يتكلم بما يتوهم منه. من إنسان ترك امرأة لله فعوضه الله خير منها جمالا وما عوض الله إيش؟ كم من إنسان ترك امرأة لله فعوضه الله خير منها جمالا ومالا، لكن ضعف اليقين، نسأل الله العافية. خبر نسأل الله العافية. نعم طيب، فهذا يكون معصية. كذلك الذي يمنع من إنكار المنكر، بينكر منكر فيمنع، فهذا قيل شرك أصغر ويقال معصية. يقول هذا صاحب المنكر سيسطو عليه بلسانه. نعم إذا كان تحقق عنده أنه يضر ضرر ما يطيقه، وهي أن يضرب ضرب شديد أو يمنع رزقه من وظيفته أو نعم، جاء في الحديث الحمد لله ديننا حنيف سهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، أن يحمل نفسه من بلاء ما لا يطيق، لكن يستطيع فقط إبلاغه وفي الغالب السلامة يعني، ومع ذلك يخوف الشيطان فيترك إنكار المنكر الواجب خوفا من أن يستوى عليه، فهذا خوف معصية أوصله بعضهم للشرك الأصغر. ما التفت إلى الله بقلبه أن الله يحميه وأن الله ينصره، إنا لننصر رسلنا، احفظ الله يحفظك، كل هذا ما التفت، التفت فقط لما ذب في قلبه الشيطان من تخويف من سطوته، والله مفتيه، قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أما الخوف الذي يدعو للخروج على ولي الأمر، يقول أخاف من النار، والله أمرني أن أخرج على ولي الأمر لأغير المنكرات باللسان والسنان، هذا خوف بدعي، لأنه يتقرب إلى الله بما نهى النبي عنه، فقال النبي من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، ما قال يخرج. وكذلك الخوف الذي يدعو للقنوط من رحمة الله، يخاف خوف الاعتدال يمنعه من المعصية، إذا زاد وأفرط حتى قال الله ما يغفر لي أنا فعلت كذا وكذا وكذا، فيأس وقنط من رحمة الله، فهذا خوف بدعي عياذا بالله. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى، يبدل سيئات حسنات بالتوب النصوح والندم سبحانه. لا إله إلا هو. ويكون الخوف مستحبا. ها من يجيب؟ متى يكون الخوف مستحبا لا واجبا؟ مستحب، عرفنا الخوف الواجب هو الذي يدعوك لفعل الواجب أو ترك المعصية، هذا خوف واجب، لكن يكون مستحب. ها الأخ، ها إذا كان الخوف يدعوه إلى فعل مستحب، هل عندك دليل على هذا؟ من عنده دليل على الخوف المستحب؟ أن الذي يدعوه إلى خوف مستحب فهو مستحب؟ ها؟ لا أبي الدليل الآن.
يخاف يأكل آخر الليل حتى ما يقوم الليل.
جميل، يعني يقوم الليل يحذر الآخر، خوف
يترك الطعام الكثير عشان يقوم الليل.
لا انت الان ما قلت دليل، قلت مثال. نبغى الدليل. ما قلتم أدلة. طيب قال الله تعالى في كتابه: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر خوف خوف يحذر الآخرة ويرجو رحمة الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا من دلائل أن من صفات العلماء اللي يخشون الله أنهم يقومون الليل يوترون قبل النوم بعد النوم. أبو بكر الصديق كان يوتر قبل أن ينام أو آخر الليل مثل عمر، لأنه قال إنما قل هل يستوي الذين يعلمون ولا يعلمون. إذن العلم بعثه على الخشية. إذن أسباب الخوف من الله ما هي؟ العلم. فالجاهل ما عنده خوف من الله، ما مستحضر صفات الله، ولم يدبر القرآن، ولم يعرف أحكامه في العصاة وما فعل الله، ما مستحضر لما فعل الله بعاد وثمود، فجاهل فليس عنده الخوف. فالخوف التفصيلي فالعلم التفصيلي يولد خشية، والخوف والعلم المجمل يولد خوف. فإنه قال في العلماء سبحانه وتعالى منا يخشى الله من عباد العلماء. والخوف المجمل الذي يكون قد يكون الرجل فيه جاهل أو عنده علم مجمل، قال إبليس، معنوه إبليس، قال إني أخاف الله رب العالمين، فإذا الخشية تختلف عن الخوف. الخشية تكون مقرونة بكمال علم مفصل كالتي عند العلماء، إنما يخشى الله من عباد العلماء. أما الخوف فقد يكون الخوف عند إنسان جاهل نوع خوف، لكن ليس كالخشية. طيب الخوف حينئذ المستحب هو الذي يقي صاحبه النار بفعل مستحب كقيام الليل. يا إخوان توكم أخذتم بعض الأحاديث في درس العصر اللي تدل على أن قيام الليل قد يقي النار. روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: كنت رجلا أعزبا أنام في المسجد، وكان الناس يقصون عن رسول الرؤى، فقلت يوما يا رب إن كنت تعلم لي عندك خير فأرني رؤيا أقص على الرسول. فرأيت في المنام أن رجلان ابتدراني، أخذ بي فلقي ثالث قال إنك رجل صالح، فأخذ بي إلى نار، إلى بئر مطوية، يعني مبني عليها إيش؟ طوب، مطوية غير مطوية تسمى إيش؟ قليب. طيب ورأيت ناس معلقين سلاسل أعرفتهم منهم، فقال لي فقيل لا لن تراع لن تخف. فلما قصت حفصة الرؤيا عن النبي قال نعم الرجل ابن عمر لو كان يكثر من القيام بالليل. فهذا يدل على الاكثار من قيام الليل، مو بس كما بعض الناس يقوم الليل كذا هو كسلان يضرب ضربتين وينام، لا يكثر. قال فدل الحديث أن من أسباب القائم من النار قيام الليل وهو شعر الصالحين، بل الاكثار منه، لأن الحسنات تذهب السيئات. قال الحافظ بن حجر: وأشكل هذا الحديث، إذ أن ظاهره أن المستحب واجب، قيام الليل مستحب. قال كلا، فإن معناه أنه يعذب إذا استخف بأمر قيام الليل ولم يعطيه الآكدية اللي أعطته السنة، استخف يستحق العذاب، فعليه أن يعطيه الآكدية في نفسه ولو نام، لكن ما ينام مستخف. نسأل الله العافية. كان البعض ما يكاد يقوم ولا ليلة. قيل لعلي إن أناس لا يقوم الليل، قال أقالتهم ذنوبهم. نسأل الله العافية. نعم. طيب ويكون حينئذ الخوف مكروها إذا دعا الخوف لترك مكروه. جاء يشرب قائم، نعم لترك مكروه، دعاه لترك مكروه، فيكون هذا الخوف مكروه، كما أنه إذا دعاه لفعل إيش؟ مستحب. طيب، وحينئذ سنتعرض الأسبوع القادم، كم بقى عددها؟ نتعرض الأسبوع القادم إن شاء الله إلى شرح الآيات والحديث في الباب. نسأل الله يوفقنا وإياكم. غدا تأتون بعد صلاة الفجر في مسجد بلاد.